صباحكم الله بالخير مستمعينا الأعزاء في برنامجكم اليومي نور الصحة والذي يبث على الهواء مباشرة عبر إذاعتكم إذاعة نور دبي. في البدء تقبلوا تحياتي، أنا أخوكم غسان الكثيري، أتمنى أنكم تكونون قضيتوا إجازة سعيدة. حلقة اليوم منوعة، بنتحدث فيها عن خلع الورك الولادي، وسنستضيف الدكتور آصف نديم اختصاصي الجراحة العظمية في المستشفى الدولي الحديث في دبي، وبنتعرف على الحمية الغذائية المناسبة للتخلص من الوزن الزائد، وذلك عن طريق ضيفنا الدكتور حسام العيسى اختصاصي التغذية في مركز دكتور نيوتريشن في الشارقة. وفي فقرة من دون وسيط ستكون معنا الأستاذة سونيا الهاشمي نائبة رئيسة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، وإن شاء الله سنكون معكم إلى 12:00، وحياكم الله في نور الصحة.
نور الصحة. كيف صحتك اليوم؟
الحمد لله بخير والله، يعني أنا في يعني دائما أحس أني أنا أنش نشيطة، وبعدين أنا شو من نوع اللي ما أحب يعني أنش الصبح، يعني مثلا من وقت أنش يعني بين الساعة 8-9، يعني أحس أن أكون يعني راقدة عدل ومرتاحة، فمن شي أحس أني يعني أوكي أكيد. إذا مثلا أنا نشيت ونفسيتي كانت تعبانة، هالشي بينعكس علي وبينعكس حتى على شغلي، بتم أنا طول الوقت مثلا اليوم أنا تعبانة أحس أني مثلا ما بقدر أنجز مثلا يعني مثلا بال 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 بالشكل المطلوب، يعني بكون أنا مثلا اللي مجبورة أني أنا أخلص شغلي وأرجع البيت كذي، فهالأشياء تأثر أكيد.
صحتك غالية علينا. خذ وقتك مع طبيبك.
حياكم الله مرة أخرى من جديد أعزائي المستمعين في برنامجكم اليومي نور الصحة عبر إذاعة نور دبي 93.9. من المعروف بأن خلع مفصل الورك يعني ناتج أو يؤدي إلى عرج ملحوظ وألام تظهر بعد سن المراهقة، مع الإعاقة، وتشير الإحصاءات الطبية إلى أن 5% من الأطفال يولدون بعيب خلقي بحيث يكون عظم الورك غير كامل، كما نبهت الجهات الطبية في الغرب منذ الستينات إلى خطورة عادة ربط أرجل الأطفال المواليد اللي نحن نسميها باللغة المحلية التقميط أو القماط، طبعا إنها فعلا تسبب بهذا المرض. ممكن نحن نسويه عن جهل، لكن يعني اكتشف العلماء بأنه يعتبر من المسببات الرئيسية لهذه المعضلة. مشكلة خلع مفصل الورك لدى الأطفال والتي تتسبب فيها العادة الشعبية الخاطئة اللي قلناها هي القماط، بحيث يمهد الطفل الوليد خلال شهور عمره الأولى باستمرار، مما يتسبب في ضعف عظم الحوض والذي يتطور مع عمر الطفل إلى خلع جزئي أو كامل للورك. أكيد بنتعرف عن هذا أو عن هذه المشكلة عن طريق الدكتور آصف نديم اختصاصي الجراحة العظمية في المستشفى الدولي الحديث في دبي. إذن دكتور آصف صباحك الله بالخير.
يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
شو أخبارك دكتور؟
يا هلا يا هلا.
إن شاء الله تكون قضيت إجازة سعيدة.
الحمد لله رب العالمين.
فيها تمام الصحة والعافية.
الحمد لله تسلم.
نعم دكتور، فعلا مثل ما قلنا في المقدمة بأن يمكن بسبب جهلنا أو عدم معرفتنا بأن القماط أو التقميط يسبب هذه
طبعاً المشكلة. نفاقم الحالة، يزيد الحالة سوءا.
نعم إذن دكتور بنوضح أكثر ما المقصود بخلع الورك الولادي.
أيوة. طبعا هي عبارة عن حالة يكون فيها رأس الفخذ بجهة واحدة أو بجهتين خارج الجوف، يولد عادة طفل هو مصاب بهذه الإصابة. طبعا هناك مجموعة من العوامل قد تكون مسبب لهذه الإصابة.
نعم.
أنه عوامل وراثية إلى دور بالموضوع مثل الرخاوة الأربطة، أنه عوامل عائلية، هناك عائلات قد تكون نسبة الإصابة فيها أعلى من غيرها، إضافة لذلك هناك الوضعية داخل الرحم، مثلا عندنا المجيء المقعدي، وقت اللي بيجي الطفل مخالف بيجي بدل ما يجي من رأسه بيجي من عن طريق المقعد، غالبا ما تكون مؤهب للإصابة بخلع الورك الولادة، وغالبا هذه الإصابة تصيب الفتيات الصغار.
نعم.
أكثر من الذكور بنسبة 4-1. طبعا هناك نظريات متعددة حول أسباب هرمونية وما غير هرمونية. طبعا خلع الورك الولادة هو حالة حقيقة خطرة جدا إذا لم تشخص في المراحل الأولى. وغالبا عندما يأتي الطفل متأخرا وهو مصاب بخارق الولادة غالبا ما يكون العلاج حقيقة صعب وقد يترك مشاكل في المستقبل، ولكن خلال الأشهر الأولى غالبا ما يكون العلاج سهل جدا ويعطي نتائج رائعة في المستقبل.
نعم نعم. إنزين دكتور، هل التقميط أو القماط هو المسؤول، هو السبب
لا الرئيسي؟ لا أطلاقا، التقميط ما في قول المسؤول، ولكن إذا كان الطفل مؤهب للإصابة بخارق الولادة فأن التقميط يزيد الإصابة ويؤدي إلى حدوث خلع الورك، خلع الورك الولادي عند الطفل. ليش؟ لأنه وضعية القماط بحد ذاتها تؤدي إلى انحراف الفخذ بحد ذاته، وبالتالي دوران رأس الفخذ وخروج من الجوف.
نعم.
القماط بحد ذاته.
بالذات أعتقد الطفل اللي كلسة
يعني طبعاً مولودون حديثاً. نعم. المولودون حديثاً خاصة خلال الأشهر الأولى. يعني كلامك نعم. صحيح. خلال الأشهر الأولى القماط ممكن يؤهب لحدوث خلع الورك الولادي. فرق نعم. طبعا بين كلمة يؤهب ويسبب.
نعم.
يؤهب لأنه ما كل طفل يشعر له قماط يصير معه خلع ورك ولادي.
صحيح.
ولكن إذا عنده تأهب أو استعداد عائلي أو وراثي فغير من نحن منكون بهالعملية هي بعملية القماط أحدثنا خلع ورك ولادي عند هذا الطفل.
نعم. إذن أعزائي المستمعين أحب أذكر اللي حاب يتشارك ويانا عن طريق قنوات الاتصال على الهاتف 600-1412 أو عن طريق الاسم اس على 4006. إنزين دكتور آصف، نبغى نعرف مثلا كيف أنتو كدكاترة كأول الأب في المنزل والأم كيف يعرفون يشخصون أن ولا طفلهم أو طفلتهم عندهم بداية هذه المشكلة؟
صحيح. حقيقة هناك مجموعة من النصائح مفيدة جدا جدا. كل مولود حديث يجب إجراء فحص عام له، وخاصة فحص الوركين، وخاصة إذا كان هناك عوامل مؤهبة، مثلا عامل عائلي، إذا كان أخو مصاب أو أخته مصابة، أو إذا كان مجيء مقعدي، أو إذا كان هناك طقطقة بالورك أثناء الفحص.
نعم، قطع الاتصال مع الدكتور آصف. نعم فعلا، إذا نحاول نتواصل مع الدكتور آصف مرة أخرى. وأحب أذكر مستمعينا الأعزاء للتواصل معنا في البرنامج على هاتف 600-1412 أو عن طريق الاسم اس على 4006. حياكم الله ويانا.
طبيبك يفيدك. خذ وقتك مع طبيبك.
حياكم الله أعزائي المستمعين من جديد، وما زلنا متواصلين مع دكتور آصف نديم، اختصاصي الجراحة العظمية في المستشفى الدولي الحديث في دبي. نعم دكتور، نواصل حديثنا أن كيف ممكن التشخيص للأهل في المنزل.
كل طفل مولود حديثا إجراء فحص كامل الحقيقة من قبل طبيب متخصص، فعادة أثناء الفحص البدئي خاصة إذا كان هناك عوامل مؤهبة، مثلا طفل أخوه مصاب، عامل عائلي، أو مجيء مقعدي للطفل، أو ورك متقطق له طقطقة أثناء الهي، فيجب إجراء مباشرة فحص بسموه الأتراساوند، فحص بالأموال الصوتية. ولكن الأم ممكن تلاحظ بعض العلامات التي قد تشير إلى خلع ورك، مثلا عدم تناظر في الطرفين، بتلاحظ ثنيات الجلد بطرف أكثر من طرف، بتلاحظ مثلا صعوبة في تطبيق حفاظ الطفل، بتلاحظ صعوبة في تبعيد قدم الطفل أو تبعيد فخذ الطفل نحو الخارج، ممكن الطفل يتألم، يبكي الطفل.
نعم.
ممكن تلاحظ صعوبة في تطبيق الحفاظ، هذه علامتين أساسيات جدا، أو ممكن تسمع طقة أثناء حركة الورك،
يعني صوت مسموع واضح،
صوت مسموع تماما، أو تحس في بإيده أحيانا، تحس في شي طقة خفيفة. هي كلها علامات يجب مباشرة أن تستشير أخصائي، هي علامات قد تكون مميزة لحدوث خلع ورك حقيقة.
نعم.
والتشخيص في البدء هو سهل جدا حقيقة ويعطي نتائج رائعة. طبعا خلال الأشهر الأولى من العمر غالبا هناك تشخيص باستخدام الألتراساوند، باستخدام الأمواس الصوتية وليس الأشعة، خاصة خلال الأربع أشهر الأولى. وعندما يضع التشخيص فحتى العلاج بسيط، مثلا تسميك الحفاظ أو وسادة بيلو، عبارة عن وسادة تبعيدية توضع بين الفخذين.
نعم.
وغالبا ما تكون نتائج جيدة حقيقة، ولكن في حال تأخر بعد سن ست أشهر الأمور تختلف تماما.
نعم دكتور، في طبعا الأطفال يعني حديثي الولادة أكيد يحتاجون إلى تطعيم، في فترة التطعيم هل الدكتور الأخصائي اللي يكشف على الطفل يتطرق إلى هذا الفحص؟
أي طبعا، ضروري جدا جدا كل أخصائي الأطفال خاصة عند إجراء لقاح السل اللي هو خلال الأسبوع الأول إجراء، عادة يجب على طبيب الأطفال إجراء فحص كامل للوركين.
نعم.
حقيقة، وعندما وجود أي شك يجب إرسال الطفل مباشرة إلى طبيب أخصائي العظام.
نعم، إذن هذا الفحص موجود ومتعارف عليه من قبل جميع الدكاترة والأخصائيين.
لأنه حقيقة تنقذ الطفل، تنقذ لمستقبله، حتى تنقذ مستقبل الطفل تماماً في حال التشخيص المبكر.
طبعاً نحب نقول في فرق ما بين شلل الأطفال وهذا المشكلة. ما يكون في تداخل عند الأخوان في هذا الموضوع.
لا إطلاقاً. طبعاً شلل الأطفال عبارة عن إصابة فيروسية تحدث عند الطفل وتؤدي إلى حدوث شلل في العضلات. أما نعم. هون عبارة عن خروج رأس الفخذ من الجوف.
نعم، من التكوين العظمي الداخلي.
التكوين العظمي الداخلي من نعم. المفصل تماما.
جميل. أحب أذكر أعزائي المستمعين اللي حاب يتواصل معنا وعنده سؤال الدكتور آصف نديم، يتواصل معنا عن طريق الهاتف على 600-1412 أو عن طريق الـ SMS على 4006. إذن معنا مكالمة دكتور.
يتفضل.
ألو، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
صبحك الله بالخير أخوي.
كيف الحال أخوي؟
حياك الله، يا هلا.
وياك براشد.
ونعم براشد، فضل براشد.
أخوي، تو الدكتور يتكلم عن فحص الطفل أثناء أول لقاح له.
نعم.
إنزين، أنا شليته طبعا اللي هو عيادة تابعة لدائرة الصحة بدبي.
نعم.
إنزين، أول ما شلينا الولد له شو قال؟ قال فيك يا حبيبي، ما فحصه ولا شيء، طالع بس شكلا. وقال خلاص عطوا الإبرة.
هو
ما فحص العظام، ما فحص
أي لقاح. كان يا أبو راشد اللقاح كان أي جرعة؟
أول جرعة.
أول جرعة. نعم.
نعم، أول جرعة. فأنا يعني ما عجبني طريقة الدكتور يعني فحص الطفل ولا شيء، على طول شليته عيادة خاصة وفحصته، وكان يقول الحمد لله ما في شيء.
إذن هذا بنحاول نشوف إذا صدفنا أحد من المسؤولين. فعلا كثير يشتكون يا أبو راشد من هذا الشيء، يعني يشوف صحته طبيعية حتى ما يحاول يمسكه يعني أو يسوي في أي فحص.
لا يعني صحية. يسأل الطفل يقول له فيك إيه يا حبيبي، هاي مو بكلام.
شو درى فيك إيه يا حبيبي؟
شو بيقول لك؟ نعم، وهذا هو الموضوع.
إذن خليك معنا أخوي تحت الهواء، إن شاء الله الأخوان بيأخذوا رقم تليفونك بالكنترول إن شاء الله، وبنحاول نتواصل مع المسؤولين ونشوف الموضوع نحقق فيه بإذن الله عز وجل.
يلا
حياك الله أخوي. إذن دكتور آصف نحاول نواصل. إنزين دكتور،
هو طبعا هو فحص بسيط يعني خلال 5 دقائق فقط
تقريبا. انا شفت يعني، انا ما عندي خبره في الموضوع، بس
اي شفت كم حركه تعمل الطفل يعني بالنظر احيانا ممكن تشخص اذا كان جهه واحده. هو طبعا الخطوره وقت بيكون بجهتين يعني خلي الورق بجهتين اصعب تشخيصا فيما اذا كان بجهه واحده. يعني بجهه واحده بيكون عدم تناظر، صعوبه تطبيق الحفاظ، اما بجهتين احيانا ممكن حقيقه الشخص ما يشخص بشكل دقيق إلا بإجراء الفحوصات الخاصة مثل الألترا ساوند أو إجراء الصور الأشعة.
طيب دكتور، نقول يعني سبحان الله مثلا الأم ما لاحظت أو الأب أن الطفل منذ صغره عنده مشكلة، وأيضا الدكاترة إذا بدأ يمشي الطفل لاحظ شيء خطأ أو شيء غريب في المشي؟
طبعا
شو اللاحظ؟
طبعا بتختلف إذا كان خلع وحيد الجانب أو خلع ثنائي الجانب. إذا خلع وحيد الجانب بين عرج واضح، لأنه بيكون عادة طرف أقصر من طرف.
نعم.
وبيكون في شوية دوران بالطرف. أما المشكلة هو بالخلع بالطرفين حقيقة، أحيانا حتى أثناء المشي بسموه مشية البطة أو المشي المتهادية. شوف الطفل يميل على الجانبين.
نعم.
على الجانب يميل شوية من الجانب. أحيانا الأهل حتى بيلاحظوها بيقولوا طبيعية، هاي الطفل إسا بداية مشيته يعني بيكون طبيعي، إسا ما تعلم المشي بشكل جيد. وحقيقة وهون المشكلة الكبيرة حقيقة. فوقت اللي بيكون خلع ثنائي الجانب يكون أصعب تشخيصا، والأهل أحيانا ممكن يهملوه. أما وقت اللي بيكون خلع وحيد الجانب بيان عرج واضح، فممكن يراجع للطبيب.
إنزين دكتور عفوا، نقول مثلا اكتشفنا هذه المشكلة والمعضلة، الآن ما هو العلاج اللي ممكن نقوم فيه سواء كان بعد طفل أيوة. أو كبر يعني؟
صح، طبعا العلاج خلال 6 أشهر الأولى يختلف عن العلاج بعد 6 أشهر الأولى. خلال 6 أشهر الأولى غالبا يكون العلاج بسيط، ممكن اللجوء إلى بعض الأجهزة الخاصة مثل حفاظات خاصة اسمه حفاظ بافيليك أو جبائر خاصة اسمها جبيرة فون روزون، عبارة عن جبائر توضع للطفل لمدة بين 3 إلى 6 أشهر ونتائج فيها رائعة بدون استخدام الجراحة وبدون استخدام أي شيء إطلاقا.
جميل.
خلال 6 أشهر الأولى إذا كشف الخلع.
نعم.
أما بعد 6 أشهر الأولى فقد يتطلب إجراء مثلا رد الخلع تحت التخدير العام ووضع جبائر جبسية.
إذن عملية صغرى تقريبا.
يعني عملية صغرى تخدير عام، ممكن نضطر نخزع بعض العضلات، نقطع بعض العضلات البسيطة مشان فينا نبعد الفخذ نحو الخارج حتى يرجع معنا الرأس ضمن الجوف. هي بين 6 إلى 18 شهر حقيقة. وفي حال فشل هالعلاجات هي نلجأ للعمل الجراحي، هو تصنيع جوف ووضع الرأس ضمن الجوف.
نعم. طيب دكتور آصف، بنتحدث شوية عن مجتمع دولة الإمارات، بمعدل نسبة كم نحصل هذا الشيء موجود؟
حقيقة يعني ما نسبة عالية جدا حقيقة, ما نسبة عالية, ولكن في قديما كان موجود, أما حاليا مع التقدم الطبي مع التقدم العلمي ما يشخص باكرا ويعالج بشكل جيد.
ممتاز.
يعني مثلا جدني عدة حالات قديمة, يعني مثلا جدني واحدة من فترة 27 سنة عندها خلع ورك ثنائي جانب,
نعم,
واضطرينا نعمل لها عمل جراحي, وطبعا العمل الجراحي هو تبديل المفصل بجهتين, وجدني طفل عمره 12 سنة كمان, فلاحظ عمليات متأخرة من سنوات ماضية. أما أطفال حديثين حيث الولادة في حقيقة قليل جدا. ليش؟ نتيجة تقدم الطب, تقدم العلم, تقدم التشخيص المبكر, وطبعا علاج بسيط جدا جدا إذا شخص الطفل منذ الأسابيع الأولى.
نعم, يعني دكتور إذا استمرت الحالة وما تعالج لها الإنسان ممكن يكون معاق.
طبعا معاق, وممكن يحجز عمليات جراحية وقد تكون ناجحة وقد تكون فاشلة.
جميل جدا. إذن فعلا دكتور آصف نديم اختصاصي الجراحة العظمية في المستشفى الدولي الحديث في دبي, نشكرك على هذه المعلومات الطيبة, ولنا لقاء مرة أخرى بإذن الله.
شكرا.
حياك الله دكتور. يا هلا.
طبيبك يفيدك. نور الصحة.
حياكم الله من جديد أعزائي المستمعين في نور الصحة من برنامجكم اليومي طبعا عبر إذاعتكم إذاعة نور دبي. يفشل الكثير من الأشخاص في متابعة الحمية الغذائية, أنا واحد منهم, ويشكو البعض منهم من قسوة البرامج الغذائية اللي توضع لهم أو هم يضعوها لأنفسهم. الحين السؤال يعني من البرامج الغذائية الشائعة والمنتشرة النظام الكيميائي, شو المقصود بالنظام الكيميائي وشو تأثيراته ومدى فاعليته, وهل المريض بالسكري والبدين لا نظام غذائي مناسب, شو هذا النظام؟ إذن العديد من الأسئلة المتعددة إن شاء الله. الدكتور حسام العيسى اختصاصي التغذية في مركز دكتور نيوتريشن في الشارقة بيجاوب على هذه الأسئلة بإذن الله. دكتور حسام صباحك الله بالخير.
أسعد الله صباحك وصباح جميع الإخوة المستمعين.
حياكم الله دكتور الكريم.
بارك الله فيك. تسلم. أنا دائما سعيد بالتواصل مع إذاعتكم الكريمة.
تسلم.
مع برنامجكم الشيق.
هذا شيء شرفنا دكتور حسام.
تسلم. جزاك الله
دكتور حسام. إن شاء الله تكون إجازتك صحية وفيها وجبات مغذية.
الحمد لله رب العالمين. أنا حقيقة يعني أطبق دائما يعني هذه الاعتبارات على نفسي طبعا وعلى أهل بيتي.
حلو. ما نبغى نحن ينطبق المثل اللي يقول باب النجار مخلع, ما نبغى ينطبق.
هذا مثل شائع حقيقة, وأنا أخشى دائما عندي هاجس مقلق من هذا المثل. يعني نعم أنا بعيد عنه كل البعد إن شاء الله.
الحمد لله.
ربنا يديم الصحة والعافية على الجميع.
على الجميع وعلى جميع المستمعين بإذن الله. زين دكتور حسام, الأسبوع الماضي تحدثنا عن الحمية والوزن والبدانة.
نعم.
الحين بنتحدث عن الحمية الغذائية, يعني الواحد كيف يتبعها, وأيضا يالي مسج في ناس يقولون هل في برنامج خاص يعني لزيادة الوزن, إن بعضهم يعانون من نحافة.
نعم.
وأيضا نبغى نفهم مفهوم النظام الكيميائي اللي هو الرجيم الكيميائي. تفضل. نعم. دكتور.
تسلم بارك الله فيك. طبعا بالنسبة للفقرة الأولى من حديثك الكريم عن أنه هل هنالك يعني يشكو البعض أنه الحميات الغذائية أحيانا تكون قاسية وبالتالي تدفعهم أحيانا لعدم الاستمرار والفشل في انقاص الوزن. حقيقة هون يجب أن أتطرق إلى حقيقة مهمة, أنه نزول الوزن في جسم الإنسان يحدد الكثير من العوامل, ومعدلات النزول تختلف حسب الحالات. طبعا هنالك حالات مرضية يراعى فيها النزول الملموس, لأنه نزول الوزن يؤدي لاستقرار أكثر بالحالة الصحية.
نعم.
أحيانا بعض الأشخاص أيضا نزول الوزن الملموس أو الملحوظ سواء في المقاسات أو في التغير الوزن رقميا على الميزان يعطيهم دافع معنوي للاستمرار بالعلاج. لذلك مراحل الحمية الغذائية يجب أن تكون مدروسة ضمن تسلسل متغير ومتنوع. لا ننكر يعني أحيانا أنه يجب اللجوء لحميات صارمة, أنا لا أسميها قاسية أسميها صارمة, لأنه بعض الأجسام لا يكون مستوى الاستجابة لنزول الوزن إلا حسب يعني اتباعهم لهذه الرجيمات. لكن هذه الحميات يجب أن تكون لفترات مؤقتة, يعني لا تتجاوز الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع, يعني غير طويلة الأمد, ويجب أن يعطى الشخص فترات من الاستراحة. على وعلى أنه بدءا ببروتوكول العلاج يجب أن تعطى برامج تمهيدية حتى يعني يبدأ الشخص بالتعود التدريجي على الاعتدال بالكمية من الطعام وتوزيعها على فترات زمنية صحية على مدى اليوم.
طيب دكتور حسام عفوا لو بقطع كلامك, بس أنت تطرقت إلى نقطة أنه ممكن يستمرون فيها من أسبوع إلى أسبوعين.
نعم.
يعني أسبوعين كم كيلو بينزل الوزن؟
يعني أنا ذكرت إنه عوامل النزول تعتمد أيضا على المرحلة. ممكن يعني يفقد الشخص خلال أسبوعين يعني ما بين 3 إلى 4 كيلوغرامات. طبعا النزول يكون بشكل رئيسي من الدهون، وبالتالي فإن إنقاص الوزن من الدهون يساعد على تغيير مقاسات الجسم، وهذا هو مطلب للجميع، سواء من ناحية صحية لأنه تلاشي الدهون من الجسم يعني يزيل المتاعب الصحية، أو من ناحية الرشاقة. يعني هذا هاجس مهم جدا. ما أود الأشير إليه، إذا كان أحيانا بعض الأشخاص يقلقهم هاجس الإحساس بالجوع، فيجب أنه يكون الرجيم ناجح بهذا الموضوع، بمعنى أنه يجب أن يشير الأخصائي التغذية المباشر بالمتابعة على تناول البدائل الغذائية المناسبة وزيادة كميات البروتينات والسلطات حسب طبعا أولويات الحالة الصحية. إذا كان صنف الطعام هو الهاجس المقلق، وهذا حقيقة يعني أمر يعني واضح بالنسبة للكثيرين، فعلى العكس يعني هنالك الكثير من البدائل الصحية المتوفرة والأغذية الصحية اللي هي متوفرة باسم أغذية الدايت، مثل أنواع مختلفة من الشوكولاتة أو العصائر أو المكسرات أو الموالح. وممكن برضو الشخص يوصف له نوع من أدوية الأدوية المساعدة، الأدوية الطبيعية المساعدة التي تساعد على ضبط الشهية للأكل. فبالتالي توفير البدائل أمر حيوي لاستمرارية الرجيم، لأنه مراحل الرجيم هذه هي اللي تغير حقيقة نظام الحرق في الجسم، ترفع معدل الأيض، وتساهم إن شاء الله تعالى في توضيح في تغيير يعني مقاسات الجسم وجلب الاستقرار الصحي أكثر.
دكتور حسام، هذه البدائل ما لها أعراض جانبية؟
هو حقيقة يعني هي هاي البدائل تكون محلاة بسكر، يعني بسكريات بديلة أو سكر اصطناعي، وأشهر هذه الأنواع هي الأسبارتام. طبعا حقيقة الهيئات الطبية والمهتمة بالغذاء وبالدواء خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية أشارت على أنه هذه البدائل يعني إذا أخذت لفترات على فترات يعني مدروسة وبكميات معقولة لا تؤثر، إلا أنه بعض العلماء المهتمين في الكيمياء الحيوية والأخصائيين التغذية أشاروا على أنه كثرة استخدام البدائل لها مخاطر، لكن الآن غير واضحة هذه المخاطر على الصحة.
نعم.
بشكل عام.
إذن دكتور حسام خليك معي فاصل إن شاء الله بنواصل. إذن أعزائي المستمعين، عندنا فاصل اقتصادي، وبعد الفاصل بنعرف هل البدائل يعني هذه تسبب من مسببات السرطان أم لا. خلكم معانا وبنعرف يا بعض.
نور الصحة. نور الصحة.
إذن حياكم الله من جديد أعزائي المستمعين في برنامجكم اليوم نور الصحة. دكتور آصف.
لا تحت أمرك، تفضل.
نعم دكتور، الحين بنتحدث عن هذه البدائل. أنا قرأت في بعض المقالات وعن طريق الإنترنت بأنها ممكن أن تكون من مسببات السرطان، يعني كارسينوجينيك، هل هذا كلام صحيح أم لا؟
وحقيقة يعني الهيئات الطبية أو مثل ما ذكرت قبل قليل أو الهيئات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة هيئة الدواء والغذاء الأمريكية FDA سمحت باستهلاك المحليات أو المنتجات المحلاة بالسكريات الصناعية، نظرا لأنها تفيد في التقليل من مشكلة السمنة، أو لأنها تسمح بوجود بدائل معقولة للأشخاص الذين يتبعون أنظمة الرجيم عشان لا يكون عندهم يعني نوع من الحرمان. لكن بعض الأبحاث مثل ما أنا ذكرت أكدت على أنه هنالك في ضرر لبعض هذه المحليات، لكن لا يوجد دليل قاطع لغاية الآن بخطورتها. لكن مادة يعني مثل ما ذكرت أنا، مادة الأسبرتام لو درسنا تركيبها الكيميائي نجد أنه فيها مثلا شق من الكحول الطبيعي أو شق من الأحماض الأمينية. يعني ذكرت هذه الأبحاث أنه ممكن أنها تؤدي لمخاطر مثلا على البنكرياس، أو إذا كان طبعا تناولها بإفراط.
نعم.
أو تناولها مثلا بشكل يومي مش بكميات معقولة، لكن لا يوجد لغاية الآن دليل قاطع بخطورتها المطلقة. نعم في ضرر إذا أخذت على المدى الطويل بكميات كبيرة، لكن ليست لا تصل درجة الضرر للخطر الجسيم يعني على الإنسان.
طيب دكتور حسام، في مداخلة من أبو يوسف عن طريق الاسم اس، يقول من واجب وزارة الصحة وضع تحذير واضح بكون هذه المحليات سبب رئيسي للسرطان ولا تستعمل إلا للضرورة القصوى، ويقول من الممكن معرفة مضار هذه المواد من موقع وزارة الصحة الأمريكية على الإنترنت. فعلا ممكن الواحد يستعيني أيضا بهذه المواقع. نعم كلام
مثل ما ذكرت، عفوا مثل ما ذكرت في بداية يعني حضرتك لما طرقت له أنه هل هنالك في مخاطر، أنا ذكرت أنه هيئة الدواء والغذاء الأمريكية وضعت يعني شروط لاستخدام هذه المحليات نظرا لأنه لها أهمية في إنجاح يعني في إنجاح عمليات إنقاص الوزن عن طريق السمن، يعني عن طريق أنظمة الرجيم اللي تساعد في إزالة السمنة أو تقليل من السمنة.
نعم.
لكن بضوابط، عدم الإفراط، عدم التكرار بشكل يومي وعلى مدى طويل، فترات متباعدة. يعني الشخص إذا مثلا تناول هذه الأغذية الصحية المدعمة بالسكريات المحلية الصناعية يجب أنه ما يأخذها بشكل يومي، بشكل تكراري، ومع تناول طبعا كميات جيدة من شرب الماء، مع بعض النصائح بإجراء من فترة لأخرى عمليات اللي هي غسيل الجسم من السموم، وهذه طبعا تتم أيضا ضمن يعني برامج غذائية وبرامج أيضا استخدام البدائل العشبية المقنعة صحيا يعني للجسم الإنسان.
نعم دكتور آسف، نتحدث شوية عن النظام الكيميائي.
نعم.
ما المقصود به وشو تأثيراته وشو فعاليته يعني؟
نعم، هو حقيقة يعني من كثرة الإعلانات اللي يعني وضعت من أجل معالجة السمنة كونها هاجس خطير في المجتمع، هنالك أصبح نوع من اللبس، لذلك يعني أصبح لدى البعض فكرة التجريب والمحاولة، لكن يعني سبحان الله قد تؤدي هذه المحاولات أحيانا لانتكاسة سلبية للجسم. طبعا الرجيم الكيميائي هو الرجيم الذي يعتمد على صنف أو صنفين من الطعام دونا عن سواهما على مدى اليوم كاملا، وممكن تغيير هذا الصنف يوميا، بمعنى مثلا في اليوم الأول يسمح للشخص بتناول البيض أو الحليب، اليوم الثاني مثلا يسمح له بتناول الفواكه والسلطات، في اليوم الثالث يسمح له بتناول مثلا الروب الزبادي مع الخضروات. طبعا متبع هذا الأسلوب من الطعام أولا بشكل مطلق هو يحرم الجسم من كثير من احتياجاته الغذائية لأنه يفتقر لمبدأ التنويع. طبعا في كثيرين طبقوا هذه الأنظمة ولاحظوا نزولا ملموسا وسريعا في الوزن، لكن لو درسنا ما هو مصدر هذا النزول سنجد أنه 80% من نزول الوزن من سوائل الجسم، بمعنى أنه هذا النظام يتهدد يعني يهدد هدم يهدد يعني بنية الجسم من ناحية انهيار كتلة العضل وفقد الكثير من العناصر من فيتامينات ومعادن. لذلك يعني بعد الرجوع من قبل هؤلاء الأشخاص لأسلوب الطعام الاعتيادي سرعان ما أنه الوزن يكتسب، لأنه الجسم هنا مثل ما أصابه عملية هدم أصاب أيضا نظام الحرق في الجسم اختزال وليس عملية تفعيل، يعني ما طورت عملية الحرق، هي بالعكس اختزلت عملية الحرق. لذلك يجب مراعاة التنويع، يجب مراعاة الاحتياجات الغذائية، لذلك من ناحية طبية لا ينصح به ولا حتى من جانب عملي لأنه هو بعيد عن الاعتبارات الصحية.
طيب دكتور، في أيضا مسج يقول يعني ما أدري أحد الأخوان أو الخوات يقول أنا أعاني من النحافة.
نعم.
هل في برنامج في نيوتريشن عندكم خاص بالنحافة؟
هو حقيقة يعني بالنسبة للأشخاص اللي يعانون من النحافة يجب دراسة أسباب هذه النحافة، فآلية يعني وضع برنامج مناسب لهم يعني أول شيء تتوافق مع دراسة يعني العوامل المسببة لهذه النحافة، سواء عوامل وراثية في تركيب الجسم أو عوامل نفسية أو عوامل مرضية. طبعا نحن بدورنا بنقوم أولا بتقييم مستوى بنية الجسم، تحديد عوامل النقص في الجسم سواء كانت من ناحية البروتينات أو من ناحية كميات الدهون، لأنه أحيانا بعض الأشخاص أيضا تكون مستويات الدهون عندهم أقل من الوضع المطلوب صحيا في الجسم، وهذا الأمر يؤثر سلبا يعني. لذلك يتم وضع لهم مثلا خطوط عريضة من ناحية برامج غذائية أو إرشادات غذائية تحسين سلوكهم الغذائي، بالإضافة إلى اعتماد منتجات طبيعية وبعض الفيتامينات والمعادن اللي تساعد على فتح الشهية وإعطاء مستوى من يعني الطاقة والنشاط للجسم. بالإضافة لذلك تزدى لهم نصيحة جدا قيمة اللي هي نصيحة اتباع أسلوب رياضي جيد لبناء الجسم، يعني يساعد على التركيز في بناء العضلات. فحقيقة نعم يعني هنالك في منتجات طبيعية تساعد على زيادة الوزن مع الأخذ بعين الاعتبار تحسين السلوك الغذائي، يعني كما أنه إنقاص الوزن أولوية بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السمنة كذلك هو مطلوب بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من النحافة التي قد توصف أنها نحافة مرضية.
نعم. إذن دكتور حسام سؤال أخير عن طريق المسج يقول هل هناك برنامج خاص لسمنة الأطفال؟
هو حقيقة معالجة سمنة الأطفال تعتبر أكثر صعوبة من معالجة سمنة البالغين، ونظرا لأنه عند الأطفال حجم الخلايا الدهنية فقط، مش يعني فقط الحجم هو الذي يعني يكبر أو يتفاقم، بالإضافة لأنه في انقسام داخل الجسم من أجل يعني المرور بمراحل النمو والتطور، فعدد هذه الخلايا يكون زائد. طبعا يجب أن نراعي هنا يعني السن تحديدا، يعني مراحل الطفولة نفسها تقسم إلى مراحل، مثلا مراحل الطفولة المتأخرة يكون اتباع الرجيم هنا ناجح بالنسبة لهم، يعني نزول الوزن يكون ملموس. بالنسبة للفتيات بشكل عام يجب مراعاة أيضا عدم حرمان الجسم من عناصر غذائية مهمة، لأنه الفتاة بيكون عندها طور الانتقال من فترة الطفولة لفترة البلوغ، وهنا يجب مراعاة أنه عدم تأثير على الانتظام الهرموني داخل الجسم. فلذلك يعني في أسلوب معين مع مراعاة احتياجات الجسم، مع مراعاة احتياجات مراحل النمو، بالإضافة للمتابعة. يعني أهم شيء بالنسبة لكل هذه الفئات الحرجة اللي هي إخضاعها للمتابعة الصحية من قبل أخصائي التغذية. طبعا أحيانا أخصائي التغذية قد يلجأ في بعض الأحيان إلى دراسة أسباب السمنة، فيطلب مثلا من أهل الطفل إجراء بعض الفحوصات المتعلقة بنظام الغدد في الجسم، سواء الغدة الدرقية أو الغدة الكظرية أو الغدد المتعلقة بالهرمونات الأنثوية بالنسبة للفتيات. وبعدها طبعا ممكن يتم وضع أسلوب غذائي صحيح واستعمال أيضا بعض المكملات الطبيعية من أجل مساعدتهم على إنجاز الرجيم بنجاح.
حلو. إذن دكتور حسام العيسى اختصاصي التغذية في مركز دكتور نيتريشن في الشارجة، نشكرك على هذه المعلومات الطيبة، ولنا لقاء مرة أخرى بإذن الله.
حياكم الله، أنا سعيد دائما بتواصلي معكم.
حياك الله دكتور،
في أمان الله، مع السلامة.
نور الصحة. من دون وسيط.
وعدنا لكم من جديد أعزائي المستمعين في فقرة من دون وسيط بالتعاون مع وزارة الصحة، هذه الفقرة المميزة التي نتواصل بها مباشرة مع وزارة الصحة، وأيضا نستقبل الشكاوي على 6001412 أو عن طريق الاسمس على 4006. بس في البداية أحب أذكر أن في الأسبوع الماضي أعلنت جمعية الإمارات لمتلازمة داون عن انطلاق فعالياتها بشكل رسمي من خلال مؤتمر صحفي تم عقده في نادي دبي للصحافة بحضور سعادة الدكتورة مريم مطر وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الأولية وصحة المجتمع رئيسة الجمعية. حول دور الجمعية وأهدافها إن شاء الله بنستضيف اليوم في فقرة من دون وسيط الأستاذة سونيا الهاشمي نائبة رئيس الجمعية. إذا نقول أستاذة سونيا صباح الله بالخير.
أهلا وسهلا، صباح النور أستاذ،
شو أخبارك أختي؟
خير يا الله، مرحبا
أختي الكريمة. قبل الحديث عن جمعية الإمارات لمتلازمة داون، نأمل التوضيح، ما المقصود بمتلازمة داون؟
قبل لا أبتدي عن متلازمة داون أحب أوجه الشكر الكبير لصاحب السمو الشيخ منال بنت محمد بن راشد المكتوم حرم صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ونادي دبي للسيدات على دعم الدائم لنا. يعني دعم ما يوقف صراحة، دعم مادي اجتماعي نفسي ودعم للأسر.
نعم.
بالنسبة لمتلازمة داون هذا عبارة عن خلل جيني يظهر فيه الطفل أول ما ينولد، حامل بعض الصفات، مجموعة من الصفات والمظاهر يعني الخلقية اللي تبين عليه من شكل العين اللي هو مايل للأعلى، بعض الصفات يعني الرقبة تكون عريضة، الأطراف تكون أقصر من الأطفال العاديين، كف اليد من داخل فيه خط، الناس العاديين عندهم خطين، هم خط واحد أغلبهم مو بكلهم، في الأصبع الكبير في الرجل يكون شوية منفصل عن بقية الأصابع. وسبحان الله هذه الصفات في جميع الأطفال من متلازمة داون في العالم كله يحملون صفات المشتركة هذه،
سبحان الله.
وسبحان الله يعني فيهم نوع من التأخير في التأخر في التعلم. يعني ما أعتبر هذا تخلف عقلي قد ما هو تأخر في التعلم، سواء حركيا طبعا من خلال الممارسات اليومية لما الطفل يكبر تحس انه مثلا يتأخر في الرمسة، يتأخر في المشي، في اليوم ينجلب. بس في بعض الأطفال سبحان الله يعني اكتشفت من لقائي بعض الأسر ان أطفال نمو أطفالهم نمو طبيعي جدا جدا جدا.
بس كيف يعرفون؟ بس من الشكل يعني؟
من الشكل الخارجي يشكون، وطبعا بعد ما يلاحظ الطبيب الملامح الخارجية شكل العين والرقبة، وشكل الرقبة طبعا اللسان يكون نوعا ما كبير ومدلي شوية على برا. طبعا إذا شك الدكتور يضطر يعمل فحص الكروموزومات، فحص الكروموزومات هذا اللي يثبت هذا الدليل القاطع الوحيد على أن هذا الطفل منغولي. سوري عفوا
سويتيني بالسؤال، سبقتيني بالسؤال، انا كنت الحين بسال، لكن طالما انت ذكرتي منغولي انت بتجاوبيني الحين استاذه سونيا. كان المسمى السابق المنغوليين.
نعم.
فلماذا غير؟
غير ومتلازمة داون طبعا نسبة إلى الطبيب اللي اكتشف المتلازمة نفسها اكتشف أن فيه خلل كروموزومي. كان هذا الطبيب ظهر يتابع بعض الحالات في مركز ولاحظ أن بعض الأطفال هذول يتشابهون، كان يعتبرونهم ضمن التخلف العقلي يحطونهم في مركز واحد. نعم. لاحظ أن مجموعة أطفال متشابهين فسأعملهم فحص دم واكتشف الخلل في الكروموزومات اللي هو اسمه داون، عشان شيء هم سمينا داون سيندروم.
حلو.
مسبقا كانوا يسمونهم مانغوليزم أو منغولي أو هذا صح. نسبة إلى شكلهم لأن عينهم مرتفعة من في نهاية العين مرتفعة الأعلى فشكلهم مثل الشعب المغولي. بس اللي يعني اللي خلى العالم كله يغير اعتراض الشعب المغولي على هالمسمى.
أكيد اشتكوا أكيد.
لأنهم اعتقدوا أن نسبة أطفال يعني ذوي مواصفات متأخرة مو لو كانوا أطفال جينيس ما كانوا راح يتعرضون.
أكيد سبحان الله أكيد. إذن دكتورة نحب نعرف شوية متى تم تأسيس الجمعية وشو الأهداف؟
تأسيس الجمعية احنا كنا مجموعة بدعم من صاحبة السمو الشيخة منال وكان كنا تحت مظلة نادي دبي للسيدات، كنا مجموعة صغيرة. المجموعة هذه طبعا عبارة عن ابتدوا 4 أسر وكانت برئاسة الدكتورة مريم مطر رئيس الجمعية حاليا ومجموعة من الأطباء والأخصائيين في مجال التربوي اللي هو خاص بمتلازمة داون. في هالفترة بدت العضوية تزيد عندهم من الأهالي، استمروا صاروا مثلا 20 أسرة بعد فترة معينة. فصارت اجتماعات نوعا ما رسمية وانضميت لهم أنا بعد فترة من الوقت، كان هذا قبل 2 سنين. العدد العضوية زادت عندنا، حاجتنا إلى إحنا نعمل مثل برامج توعية للأهل، متابعة الأطفال، في شغلات كثيرة يعني هي اللي دعتنا إن إحنا نطالب إحنا يعني بالجمعية هذه. وما قصروا وزارة الشؤون، تفاعلوا معنا وكانوا سريعين جدا، وجزاها الله خير الأستاذة أو معالي مريم الرومي والأستاذ عبيد غانم. نعم. وغانم علي اللي هم إدارة الجمعيات النفع العام اللي هم ساعدونا يعني قدمونا الدعم فظيع صراحة وسريع إن إحنا نحصل على الإشهار.
الحمد لله.
الإشهار تم 14/9/2006.
2006 نعم.
نعم. من طبعا العضوية مفتوحة للجميع وأنا أدعي جميع الأهالي المؤسسات الراغبين أنهم هم يتطوعون أو يعرفون أي معلومات زيادة عن المتلازمة داون إحنا سعيدين إن إحنا نخبرهم عنها. بالنسبة لأهدافنا فضل.
نعم بس أحب أذكر المستمعين الأعزاء اللي حاب يشارك وعنده أي سؤال للأستاذة سونيا الهاشمي ما عليه سوى الاتصال عن طريق الهاتف على 600-1412 أو عن طريق المسجات على 4006. نعم تفضل دكتور، تفضل أستاذة سونيا.
طبعا أنتم تعرفون أن عندنا مجلس إدارة وعندنا هيئة إدارية، هيئة الإدارية هو رئيس ونائب الرئيس وأمين السر وعندنا مدير توظيف ومستشار. نعم. قانوني ومدير إداري ومدير مالي وعندنا اللجان لجنة التربوية برئاسة إيمان جاد، لجنة الأمومة والإرشاد الأسري أنا ماسكتها بحكم أني أنا ولية أمر للشاب من متلازمة داون عمره 20 سنة.
ما شاء الله.
وعندنا لجنة الإعلام والتسويق برئاسة الأستاذة هند الأحبابي وعندنا اللجنة الرياضية برئاسة الأستاذ علي سالم ولجنة الطبية برئاسة الدكتور زهير مهمندار ونائبته الدكتورة منال وعندنا طبعا شؤون الموظفين الأستاذ عاطف البستكي المستشار القانوني محمد مبارك. طالما أني ذكرت البقية أساميهم لازم أذكرهم كلهم. طبعا إحنا اجتماعات عندنا شهرية. الأنشطة عندنا الشهرية بالنسبة للجنة الخاصة فيها عاملين برنامج متكامل خلال السنة كلها لحد شهر 6 طبعا تزامنا مع الفترة المدرسية لأن فترة الصيف الناس يطلعون إجازات. كل شهر عندنا محاضرة، كل شهر نبلغهم طبعا عن طريق الرسائل القصيرة نطرش الأهالي وفي أهالي طبعا يوصلهم الخبر عن طريق المراكز نبلغ المراكز أيضا فهم يحضرون معانا أن يجيب الأخصائيين عبارة عن دورات تدريبية أو محاضرات.
نعم.
الدورات التدريبية ممكن تأخذ 3 ساعات أو يومين مستمرين على مع بعض.
إنزين أستاذة سونيا هل في عندكم موقع إلكتروني ممكن يزورون الإخوان أو يعرفون عنه أكثر؟
نعم هو حاليا السايت موقفين حاليا ورح نعلن عنه بس هو موجود بس مش بعدنا ما طورناه. اللي هو www.
نعم.
.uaedssg
vs
d
ds
d for Dubai. S is for sugar.
نعم.
dssg.com
g.com.
Yeah. وعندنا ايميل ممكن اي حد يراسلنا عليه اللي هو uae dsa
dsa
at gmail
gmail.com
دوت
كوم. نعم جميل. اذا احب اذكر اعزائي المستمعين اللي حاب يتواصل مع الجمعيه دكتوره في رقم هاتف ممكن نذكره
حاليا؟ رقم الهاتف موجود بس في احتمال ما يحصلون الرد على الاهالي على لان المقر خلال هالاسبوع راح ننتقل له. رقم الهاتف هو 344-4471.
إذا أعزائي المستمعين أحب أذكر اللي حاب يتواصل مع الجمعية أيضا للعمل التطوعي الباب مفتوح للتسجيل www.uaedsg.com أو عن طريق الإيميل على uaedsa@gmail.com أو عن طريق الهاتف اللي إن شاء الله قريبا بيشتغل صح دكتور أستاذة سونيا 04-344-4471. زين أستاذة سونيا نحب شو الاستراتيجية اللي إن شاء الله بتتبعونها بحيث تصلون إلى أهدافكم؟
شوف أستاذ أهدافنا إحنا من خلال الأهداف تعرف الاستراتيجية اللي إحنا حاليا أوردي واضعين مشي الاستراتيجية مع الأهداف. أهدافنا أول شيء زيادة الوعي. زيادة الوعي أستاذ يعني أنا حصلت مشكلة والمعاناة الرئيسية أساسا مع الأهالي.
نعم.
ثقافة الأهالي جدا جدا يعني محتاجة يعني إلى جهد كبير لتطوير ثقافتهم ومعلوماتهم عشان يعرفون كيف يتعاملون عشان يتواكبون مع الطفل هذا اللي ياس يتطور في مركز معين أو في مدرسة معينة. لازم هم يعني يطورون حالهم وثقافتهم مع المركز هذا على أساس أنهم يساعدون الطفل عشان النتيجة تكون صحيحة. اللي سويناه مؤخرا حبيت أخبركم أن إحنا استضفنا أخصائي في فحص الذكاء من دولة الكويت وعلى فكرة الجمعية الكويتية المتلازمة داون وايد واقفين معانا وقفة قوية.
نعم.
ويمدونا بكل المساعدات والأخبار والأفكار صراحة والمقترحات اللي ممكن تفيدنا من خلال خبرتهم القديمة. هم من 10 سنين طبعا قائدين أو 12 سنة.
نعم.
فاستضفنا من خلال الجمعية الدكتور حسام صدقي اللي هو عمل فحص ل 16 طفل فحص ذكاء 16 طفل من كل الدولة. طرشنا رسالة قصيرة للأهالي خذينا الأسماء عمل فحص ذكاء للأطفال من عمر 5 إلى 15 سنة 16 طفل. بس أنت تصور يا أستاذ يعني المفاجأة اللي كانت يعني إحنا واجهنا مفاجآت يعني غريبة. هو لاحظ أشياء طبعا الأهالي مش ملاحظينها ولا المركز ملاحظينها على أساس أنه هما يطورون من حالة الطفل.
مثل دكتور أستاذة سونيا مثل
يعني بعض الأطفال في طفلة طلع عندها فوبيا التعلم والأم موجودة برا زقرها الدكتور عشان يبلغها مثلا شو الأشياء اللي لاحظها عليها قبل لا يطلع فحص الذكاء.
نعم.
اكتشف أن فيها فوبيا التعلم والأم مش مو بعارفة يلسى نسألها مثلا هل أنت منو يدرس الطفلة في المدرسة شو نوع المدرسة كم عمرها كم طفلة معها في الصف أسئلة أسئلة الأم ما لاحظت من طريقة أسئلتنا إن في شيء إحنا حابين نستفسر عنه. هنا لما الأم تثقف حالها الوالدين يثقفون حالهم الدكتور من يسأل أي سؤال الأم مفترض أنها تلاحظ
صح.
وبعدين لازم الأسر يشاركون في وضع خطط والبرامج التدريبية للإهال. يعني كل الأسر معظمهم خلينا نقول 80% مش عارفين نوعية البرامج الموضوعة للإهال في المراكز.
يعني هذا المشكلة والمعضلة في الوعي للأسف
وعي ضئيل جدا في الأسر. يعني أنا أطالب أن كل أسرة يعني حتى البارحة كلم مجموعة من المتطوعين أني أنا ما أبي متطوعين من الجامعات والمدارس وبس. ما شاء الله صراحة شيء نفتخر بالشباب اليوم وايد وعيهم زايد في ناحية التطوع.
حلو.
أنا أطالب أن من كل أسرة يعني يعينون متطوع منهم دائم ويانا في الجمعية عشان يعرف آخر أخبارنا آخر التطورات من ناحية التربوية والطبية يعني إحنا ما نقدر نوصلهم كل مرة وياخذ مجهود كبير.
نعم.
فطبعا عندنا أنشطة معينة من خلال اللجنة الرياضة ومن خلال اللجنة التربوية والطبية أيضا مجان هذا يعني عملنا بطولة البوصلة برئاسة الأستاذ خميس خميس. عمل بطولة بوصل تاريخ 16/2 وجمع طبعا مجموعة كبيرة من متلازمة داون وعملوا هاي بطولة البوصلة إذا كنتوا سامعين عنها إنهم مثل البحث عن الكنز.
نعم.
فكل طفل من متلازمة داون معاه أخوه أو حد من عائلته لازم.
إنزين أستاذة سونيا معنا اتصال هاتفي نحاول نشوف المداخلة قبل نهاية الوقت. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
حياك الله أخوي. هلا.
أهلا.
بس نتعرف على اسم الكريم.
أبو يوسف.
تفضل يا أبو يوسف.
تفضل. السلام عليكم.
مرحبا عليكم. السلام.
عندي ولد عمره 3 سنين ونص.
نعم.
كان حصل له دروب كده, حصل له تمور في المخ وحول في عينين وتأخر, مسبب له تأخر في النمو. كنت عايز أسأل حضرتك هل يبقى له علاج؟ هم عملوا له اختبار ذكاء ومحطين له عمره من 12 ل 15 شهر رغم أن تصرفاته أقل من كده.
عفوا استاذ ابو يوسف, هل ولدك عملوا له فحص الدم وقالوا انه هو من متلازمه داون؟
ما اعرفش النقطه دي. هو
لا, احنا ياسين نتكلم استاذ عن متلازمه داون, اطفال من متلازمه داون.
هل هي ممكن يكون عنده المرض ده؟
هي حاله, اول شيء مش مرض, هي حاله مصاحبه من الولاده للطفل. لازم تعملون له فحص. هو اذا ما كان متلازمة داون, يعني اذا كانوا شاكين دكاتره انه متلازمة داون اكيد عاملين الفحص, فحص الدم.
نعم.
بس اذا ما بلغوكم انه عاملين له فحص دم لمتلازمة داون معناته هو مش من متلازمة داون. بس يعني انا انصحك تروح العياده توديه عند اطباء الاطفال, هم المتخصصين, هم ياخذون الفحوصات هذه ويعملوا لك فحص الدم الخاص اللي ياكد لك ان الولد عنده خلل في الكروموزوم اللي من خلاله تتأكد انه هو من متلازمة داون او
نعم. اذا لازم الفحص الطبي. دكتورة سؤال اخير قبل ما نختم البرنامج, في مسج يقول لو سمحتوا وحبينا نعرف هل يمكننا في وقت الحمل نعرف ان الجنين اذا عنده متلازمة داون ام لا؟
نعم
ممكن.
ممكن جدا.
عن طريق اي فحص دكتورة سادة سونيا؟
شوف في حالتين, يعني انا حاليا المستشفيات يعني هو فحص مبدئي كنوع من الوقاية لكل الأمهات. أنا لاحظت يسوون فحص لأش, يسوون الألتراساوند يقيسون فيه سمك الرقبة أو سمك عضلة الرقبة في الشهر 12. يعني إذا الأم راحت في مراحل فترة الحمل الأولى سجلت في المستشفى يوم فترة الحمل عندها توصل 12 شهر, 12 أسبوع عفواً.
نعم.
12 أسبوع.
مو 12 شهر, استغربنا شو 12 شهر يعني.
عفواً عفواً والله.
تفضلي تفضلي.
12 أسبوع. الفحص هذا الأشعة هاي خلال هالأسبوع اللي هو الأسبوع 12 سمك عضلة الرقبة تبين, تعطي احتمال إذا كان الطفل هذا ممكن يكون داون سندروم أو لا, أو متلازمة داون.
نعم.
لأن هم طبعاً من الصفات الموروثة اللي ينزلون فيها هاي سمك عضلة الرقبة أو عرض الرقبة, فهذا أول دليل ممكن يكون دليل.
نعم.
عشان يتأكدون يفحصون السائل اللي يحيط بالطفل عن طريق الإبرة, يسحبون السائل من البطن وهذا يأكد لهم 100% بعد الشهر الرابع.
نعم.
بس أنا طبعا يعني ما أشجع الأمهات إن ممكن أمهات يصيبهم وسواس. في حالات معينة بعض الأطباء يطلبون من الأمهات هم يعملون هالفحص إذا اكتشفوا في الألتراساوند إن والله عضلة الرقبة سميكة, في هالحالة ممكن يطلبون منهم الفحص هذا. إذا كانت الأم جايبة طفل من متلازمة داون سابقا.
نعم. إذن فعلا أستاذة سونيا الهاشمي نائبة رئيسة جمعية الإمارات لمتلازمة داون, نشكرك على هذه المعلومات الطيبة, وبإذن الله لنا لقاء آخر
إن شاء الله
بنعرف أكثر بإذن الله. يعني هي حديثة الولادة هذه الجمعية, لكن بإذن الله بتكون أعمالها كبيرة في سنوات القادمة بإذن الله.
والله يسعدنا التفاعل معاكم دائما, وإن شاء الله إحنا تحت أهل أمر الأهالي.
نعم. لش جزيل الشكر أختي الكريمة.
حياك الله.
من دون وسيط مع وزارة الصحة. نور الصحة.
إذن أعزائي المستمعين وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم اليومي نور الصحة. نحب نقول لكل الإخوان اللي تواصلوا ويانا عن طريق الهاتف أو عن طريق الرسائل النصية لهم جزيل الشكر، واللي ما قدرنا نرد على اتصالاتهم أو مسجاتهم بإذن الله تحت الهواء بنتواصل وياهم بنعرف شو مشاكلهم اللي يواجهونا مع وزارة الصحة وبنرتب موعد ناخذهم على الهواء مباشرة ونناقش مشكلتهم. إذن في الختام تقبلوا تحياتي، أنا أخوكم غسان الكثيري وفي أمان الله.